الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس لقد طرب أخونا الفاضل عمر بارك الله في عمره موضوعا مهما للغاية ألا هو رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد وهذه المنزلة العالية وهذه الدرجة الرفيعة لا ينالها العبد إلا بعد ابتلاء وتمحيص ولذلك قال رب العزة والجلال سبحانه وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وقد سمعتم أن من أسباب نيل رضا الرحمن الإيمان الإيمان به سبحانه وتعالى وبالكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والله يقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لم يقل ربنا وليمحص الله المنافقين ولا الذين أشركوا ولكن قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فالابتلاء يا عباد الله سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فوطن نفسك وطن نفسك أيها المؤمن على هذا الأمر إذ أنك ستبتلى تمحص تمحيصا شديدا الابتلاء يا عباد الله الذي خلق الله عز وجل لأجله الموت والحياة فقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الابتلاء يا عباد الله قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قال رب العزة والجلال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فأعد الله عز وجل ذلك ابتلاء ببسط المال والنعم وبقبضها. فأما الإنسان إذا امتلأه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. الابتلاء يا عباد الله على أنواع عديدة، ومن أنواع الابتلاءات الابتلاء بالمال والملك والسلطان والجاه والمنصب. ولذلك قال ربنا سبحانه عن سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، عرش ملك السبأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده في لحيضات في غمض الطرف ولمح البصر رأى العرش مستقرا عنده أمامه من اليمن إلى بيت المقدس، ألا يعتبر هذا ملكا عظيما؟ ملك عظيم أن سخر الله عز وجل الجن لخدمة سليمان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال ماذا؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن هذه الأنواع أيضا عباد الله الابتلاء بالأمراض والأسقام والأوجاع. وقد تعرض لهذا صفوة الأمم وقدوة الأمم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا أتباعهم الذين لا يرضون بغير ما أرسلوا به بدلا. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا تتألم تتمرض. قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل، ذلك كذلك. وهذا يدل عباد الله على أن عظم الثواب والجزاء بقدر الابتلاء، كلما ازداد الابتلاء على المؤمن ازداد أجره عند الله عز وجل وارتفع قدره وعلت مكانته ونال رضا ربه سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا يدل على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس تعرضا للابتلاء والتمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن هذه الأنواع أيضا ابتلاء الناس بعضهم ببعض. قال رب العزة سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فتنة أتصبرون، وهذا هو الابتلاء. وأعظم ما يبتلى، ما ابتلي به قديما وما يبتلى به حديثا، أهل الإيمان، أهل السنة والقرآن، أهل الحق والبرهان، أنهم يبتلون ببعض الناس. فيبتلى أهل الحق بأهل الباطل، يبتلى دعاة السنة بدعاة البدعة، يبتلى دعاة الجماعة بدعاة الفرقة، وهذا ابتلاء عظيم. ابتلي نوح عليه الصلاة والسلام، وابتلي لوط، وابتلي إبراهيم، وابتلي سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهل الحق والهدى بأهل الغواية والردى، فقابلوا ذلك بالثبات والاستقامة والصبر والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، فاضمحلت جهود المبطلين وذابت مكائد المفسدين المغرضين بالمحقين. فيا عباد الله، أليس محمد عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظيم مكانته وأمانته وصدقه وعفافه وصلته التي عرف بها في الجاهلية قبل الإسلام، عرف بها بين قومه، كان يلقب بالصادق الأمين، إلا أنه لما دعا إلى دين الله الحق، إلى نهج الله القوي وصراطه المستقيم، ابتلي. كان عمه عبد العزة أبو لهب قد اعتقى حين ولد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مولاة له، صار بعد أن ظهرت دعوة الحق من أشد الناس عداوة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فكان يجري خلفه ويتتبع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ظهر هداه وظهر غيره وعلى صيته بين الناس. ليس ذلك بمشيئة أبي لهب ولا قومه ولا عشيرته ولا بإرادتهم، ولكن ذلك شيء أراده الله عز وجل. كان يتتبع ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب، وكان يقول تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا. وأتاه ذو الخويصرة حرقوس فأخذ يطعن في عدالته وفي أمانته ولم يرضى بقسمته، وربنا زكاه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا في أقواله وفي أفعاله في سائر أحواله. فأتاه فقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، طعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يعد هذا ابتلاء عظيما وتمحيصا شديدا؟ كلا والله. وهكذا ابتلي الصديق رضي الله عنه من بعده بأصحاب الردة، بأهل الردة الذين منعوا الزكاة، فقاتلهم من غير مبالاة ومن دون تردد، لأنه يطلب رضا الله سبحانه جل في علاه. فاجتمع عليه أهل الإسلام وقاتل أهل الردة، ابتلي بهم ابتلاء عظيما. وهكذا عثمان رضي الله عنه قتل رضوان الله تعالى عليه من قبل الخوارج ابتلاء من الله، تمحيصا شديدا. وهكذا من السلف من بعدهم الإمام أحمد رحمه الله ابتلي بابن أبي دؤاد في فتنة خلق القرآن، ابتلاء عظيما تمحيصا للمحقين شديدا، فصبر وثبت فأداع الله عز وجل صيته وأعلى مكانته ورفع درجته وأقبل بقلوب العباد عليه. كل ذلك بالصبر حال الابتلاء، كل ذلك بالصبر والثبات حال الابتلاء. حتى الملوك أقبلوا عليه يتوددون إليه، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يلتفت إلى عطاياهم ولا إلى هباتهم، كان ثابتا صابرا على الابتلاء، واعتبر هذا كله من الابتلاء، سواء حرب الملوك له وهكذا تودد الملوك له. وهكذا عباد الله سنة الله جارية في خلقه، سنة الله جارية في هذا الكون. فوطن نفسك على هذا الأمر العظيم. وحال المؤمن، حال المؤمن الصادق المخلص أن يكون صابرا. ولذلك جاء في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. إخواني، إن هذا الموضوع لا تكفيه والله خطبة ولا محاضرة ولا ربما مجلد يؤلف فيه، ولكن للإشارة فقط، وتلبية لطلب الشيخ الفاضل أبي عمار حفظه الله تعالى أن أتكلم بين يديه، وإلا المقام ليس لي، ولكن على الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا الخير والبركة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.